ففهم متنه أقول فهم المتن هو رأس الأمر. وما زلنا مع الكلام على الزكاة في الذهب والفضة، واليوم إن شاء الله نتطرق بعد بعض الفروع إلى الكلام على زكاة الحلي. وحتى لو تعجلنا أمرنا أو أطلنا على بعض الإخوة، فننهي الكلام على زكاة الذهب والفضة اليوم، وأستسمح الإخوة إن وافقوا يعني أن نأخذ الاثنين والثلاثاء والأربع وراء بعض، بحيث أنها ننتهي من زكاة التجارة، وبعد ذلك ما يبقى لنا عروض التجارة، ثم بعد ذلك ما يبقى لنا إلا زكاة الفطر حتى ننتهي من الزكاة. يعني الأسبوع هذا والذي بعده هنأخذ مع كل ما ندرسه في نفس الكتاب، لا نغير، مع كل الكتاب نأخذ معه بعض الزكاة حتى ننتهي من الزكاة. أنا أريد يعني أشتم رحيق الانتهاء من جزء العبادات التي انتهى منه الإمام النووي، وهذا من الله جل في علاه. فأنا يعني أرجو أن الإخوة توافقني على هذا، نحاول قدم كان هننتهي حتى ننتهي من باب العبادات، ولعل الله تعالى يسهل لنا ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان له دين نظرت، فإن كان دينا غير لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته، لأن ملكه غير تام عليه، فإن العبد يقدر أن يسقطه. وإن كان لازما نظرت، فإن كان على مقدر مليء لزمه زكاته، لأنه مقدور على قبضه، فهو كالوديعة. وإن كان على مليء جاحد أو مقر معسر، فهو كالمال المغصوب، فيه قولان وقد بيناه في زكاة الماشية. وإن كان له دين مؤجل ففيه وجهان، قال أبو إسحاق: هو كالدين الحال على فقير أو مليء جاحد، فيكون على قولين. وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب فيه الزكاة، فإذا قبضه استقبل به الحول، لأنه لا يستحقه، ولو حلف أنه لا يستحقه كان بارا، والأول أصح، لأنه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه إبراؤه. وإن كان له مال غائب، فإن كان مقدورا على قبضه وجبت فيه زكاة، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إليه، وإن لم يقدر عليه فهو كالمغصوب.
ومتى انقفض مسألتين الأخ الكريم في مسألة مزيج الذهب بالفضة، وأيضا الكلام على مسألة إذا ملك دراهم جديدة ورضيئة، وتكلم أيضا عن مسوغ من الذهب بعد ذلك، وهو الكلام على زكاة الحلي. نحن عاداتنا بأننا يعني نأخذ المتن ونأخذ مضمون المتن، وأيضا مع الشرح، ليس شرح النووي فقط، شروحات أخرى، ثم نبدأ نجزئها إلى مسائل ونتكلم فيها بشرح يعني يلملم لنا شمل المسألة، وأيضا يدخل فيها في أبواب الفقه المقارن بعد إثبات فقه المذهب. فعلى عادتنا نبدأ في ذلك، هو أنه في المسألة الأولى إذا تكلمنا عن زكاة الذهب، أذكر الإخوة زكاة الذهب والفضة بأن الذهب والفضة فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم، وأيضا في قول السنة: في رقة ربع العشر. فالأحاديث التي قلنا بضعفها مرفوعة، لكنها تتعاضد إلى أن يحتج ببعضها، بأن السلام جعل في العشرين مثقال أو في العشرين دينار وربع دينار، وجعل في المائتي درهم أيضا خمسة دراهم. والزكاة إذن في الذهب وفي الفضة، وأتينا بالمذهب وقلنا بأنه لا إكمال لنصاب الذهب بالفضة ولا إكمال لنصاب الفضة بالذهب، جنسان مختلفان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما مختلفان عندما قال أن الذهب بالذهب ربا، قال: والفضة بالفضة ربا. ثم قال: فإذا اختلفت الأصناف، يعني ذهب بربا بفضة، قال: فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. إذا الشرع جاء بالتفريق بينهما، فلا نسوي بين مفترقين، وهذا انتهينا منه الأسبوع الماضي. في الأسبوع هذا نقول: إذا امتلك أيضا من الفضة، إذا امتلك من الفضة مثلا أو من الذهب، امتلك ما هو جيد وما هو رديء، ولم يبلغ النصاب من الجيد ولم يبلغ النصاب من الرديء. طبعا الرديء معروف، أنا إذا قلت الرديء أو المغشوش عندنا، بالنسبة للذهب نفسه هناك ذهب عيار 14 عيار 24، وأنت في هذا الزمان تعرف أن عيار 24 أجود من عيار 18، فيكون الجيد هنا إذا قلنا بجيد ورديء، فالجيد هو عيار 24 والرديء هو عيار 18 لما يشوبه، فحتى تتصور المسألة فقط. فإذا امتلك من الدراهم أو من الدنانير الجيد والرديء، فقلنا إن كان من صنف واحد يعني فضة وفضة، لكن جيد ورديء يكمل النصاب بهذا وذاك، يبقى يخلط بين الجيد والرديء، فإذا تم النصاب فعليه ربع العشر، فعليه الزكاة. والعلماء يقولون كما بينا تفصيلا في مسألة المواشي ومسألة الزروع والثمار، بأنه يخرج ما دام قد خلط بين الرديء والجيد فإنه يخلط في الإخراج بين الرديء والجيد، يعني يأخذ الوسط، لأن الله جل وعلا أمره بنظرين: النظر الأول ألا يعطي الخبيث ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، والنظر الثاني إياك وكرائم الأموال، فلا بد أن يجمع بين النظرين، فيعطي الوسط من الجيد، يعطي من الجيد الجيد ومن الرديء الرديء. قال علماء هنا: وإن كثرت الأنواع رديء وجيد ومتوسط، إذا كثرت الأنواع فهو يأخذ الوسط من الجميع، يأخذ الوسط من الجميع، وهذا يكون قسمة العدل. وقالوا: إذا امتلك فضة مغشوشة، الفضة المغشوشة ممكن أن تتصورها في عصرك هذا، لكن لن تأخذ حكم الفضة المغشوشة في الزمان الأول. الفضة المغشوشة في الزمان الأول معروف أنها تكون فيها فضة وفيها غيره، دخل معها الفضة والنحاس مشوبة، فضة مشوبة. أما الدولار المغشوش عندنا هنا هو الدولار المزور، فهذا لا زكاة فيه. ليش؟ لأنه لا مال أصلا، لا مال أصالة، فاهم؟ هذا مغشوش أيضا، لكن هو لا ينزل مسيرة المغشوش في الرأي الأول. في الرأي الأول الدرهم المغشوش أو الفضة المغشوشة هي المشوبة، هي المشوبة. فإن امتلك فضة مغشوش هل عليها زكاة أم لا؟ نقول في المذهب عليها زكاة، لكن أيضا نقول الإجماع أن الزكاة عليها بإجماع، بإجماع إذا بلغت النصاب بإجماع في حد ما عليها الزكاة، على تفصيل في الداخل. فقد اختلفوا في الداخل الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، قالوا: نحن ننظر الفضة المغشوشة مهما بلغت، إن بلغ فيها أو بلغت فيها الفضة إلى 200 درهم ففيها الزكاة، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق فضة. يبقى إذا هذه فيها دلالة واضحة جدا على 5 أواق، إذا بلغت النصاب إلى 200 درهم ففيها الزكاة ولو كانت مغشوشة. أما الأحناف فقالوا: نحن ننظر في الغش المغشوش منه، إن كان المغشوش أقل أخذنا بالأكثر، إنه عندهم تأصيل عام، عندهم تأصيل عام أن الأغلب ينزل منزلة الكل، ولذلك هم تراهم هذا التأصيل يمشي في كل العبادات حتى مش في المعاملات فقط، يعني يمشي في مسألة الطواف، يقولون لو طاف 6 أشواط فتم طواف سواء في الكعبة أو في الصفا والمروة، يعني في الصفا والمروة لو انتهى لم ينتهي من المروة وانتهى عند الصفا 6 أشواط قالوا صح، بل هم يقولون فوق ذلك، يقول لو طاف 4 أشواط صح ذلك، يعني لو سألك سائل بأنه طاف 7 أشواط بالبيت وذهب بالصفا والمروة فطاف 4 أشواط ثم حلق ثم رجع بعد ذلك إلى بيته، يقول الأحناف العمرة صحيح، لأن الأغلب عندهم ينزل منزلة الكل، فيقولون نظرونا إلى الأغلب. فكان إن كان الأغلب هو إن كان الأغلب هو الفضة لا المغشوش قلنا فيها زكاة، وإن كان الأقل هو الفضة أو يستويان الفضة وأيضا المغشوش فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وصحيح راجح أننا ندور مع الشرح حيث دار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفها على مسألة بأن تبلغ نصابا ألا وهو إذا بلغت 200 درهم ففيها الزكاة. هذه بالنسبة لمسألة الدراهم الجيدة والدراهم الرديئة، وأيضا إن كانت الدراهم مغشوشة هل فيها زكاة أو ليست فيها زكاة، وصحيح الرايح كما قلنا أن فيها زكاة. فإن كانت دراهمه جيدة فأخرج عن الجيد دراهم رديئة، بمعنى أو قلت دراهم مغشوشة، ملك 200 درهم ففيها زكاة 400 درهم، فهذه الزكاة كان 400 درهم زكاة أخرج مكانها 400 درهم مغشوشة. فالعلماء هنا يقولون ننظر في المغشوش ونحلله حتى يتحلل الدماغ وموت وارتاح من الإغوة وطلبة العلم. هو امتلك 200 درهم فعليه زكاة 400 درهم، هذا لا تجده مع الجنون حتى مش مع طلبة العلم، يمكن مغشوش ايش المغشوش بس يا رجل اتق الله ربك، أنت تغشون الآن لو تقلت بذلك فيها كام يا حبيبي يا شطار؟ 5 درهم صحيح؟ فأخرج 5 دراهم، أخرج 5 دراهم مغشوشة، أخرج 5 دراهم مغشوشة. فالعلماء هنا يقولون لا يصح ولا يجزئ لأنه يمتلك الجيد، والله تعالى قال: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، إذن هذا نهي ومطلق نهي يقتضي الفساد، إذن لا يصح ولا يجزئ بحال من الأحوال. قلنا هو لا يجزئ معكم بذلك، ماذا يفعل؟ قال: لابد أن يرد على نفسه 5 دراهم المغشوشة ويخرج مكانها 5 دراهم جيدة لا مغشوشة. قالوا: ذهب في الحال الأول فوجدنا بعض الفقراء أبقوا، علموا أنها مغشوشة فأبقوها على ما هي عليه، قلنا ردها الآن، فأخذها فأعطى لهم مكانا منها سرعة الجيدة. وأما الآخرون فقالوا يعني زيد وعمر، فزيد لما أخذ المغشوشة أيضا فأخذ الناس المغشوشة واستعملوه، والناس أخذوها منهم وتبادلوا بها السلع فاستعملوها. فقالوا إذن لما استعملها هؤلاء ماذا نفعل؟ نقول الآن هم لم يصل إليهم الحق التام لهم. فننظر في الخمسة دراهم المغشوشة. فالرجل طبعا ما دام أعطى خمسة دراهم مغشوشة فلابد يقينا أن يكون ما فيش توارد أفكار من طرف العلم. لا أعطى خمسة دراهم مغشوشة فلابد أن يكون يقينا فيها إيه؟ فيها فضة. هي فيها فضة، هي فيها جنون يا شيخ، أنا هتجنن خلاص قريب. رجل أعطى خمسة دراهم مغشوشة لابد يقينا أن يكون نعم أخويا لقفوني أبوس إيديكم هو وفر بس اسمعني، هو راجل ذاتي، راجل تحايل على الفقراء بهذا وأعطاهم، يبقى معنى كده إيه؟ طب خلاص ما فيش تورد أفكارها بتاعه مع غيرها، لا معاش غيرها حبيبي أجيبه. انت هتنام البشر كلها، ده نفس الفيل ما ياخدش نفس اللي انت خدته يا استاذ زمج. في ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ ده انا خفت ان انا اطير من كرسي عليك. وفي ايه يا جماعه؟ هو الفقه بيحصل فيه كده؟ الفقه هذا كان انبل الناس يتعلمون الفقه. حرام عليكم، هتجيلي قهر في قلبي من اللي براه. هو ما اعطى خمسه دراهم مغشوش، اكيد الراجل محتاط في ايش؟ دراهم كده راجل بيفرق مفهوم معاه دراهم. فاقول له الان انت اخذوا منك الخمسه دراهم المغشوشه ومعك غيرها، انزل السوق فانظر الخمسه دراهم المغشوشه تاتينا بكم جيده. روح لرجل يعني رجل صيرافي كما يقولون، فينظر فيها يقول هذه مغشوشه، هذه لا تساوي الا درهمين من الجيد. يبقى اذا هو اعطى خمسه مغشوشه تساوي درهمين، اذا عليه كام يا شطار؟ ثلاثة دراهم ايه؟ مغشوشة. ممتازين، يبقى الحمد لله. نعم، يبقى ايه ثلاثة دراهم جيدة. فقلنا له الان انت عليك ان تعطي الخمسة دراهم التي تستعملوها بمقام درهمين، فاعطيهم ثلاثة دراهم جيدة ونكون بذلك تكون بذلك قد برأت صحتك واجزأتك الزكاة التي اخرجتها في هذا. بالنسبة للكلام على الدراهم الجيدة واخرج مكانها المغشوشة. قبل ان نصل لمسألة الدين التي يعني فر عنها عالمنا القارئ، فإننا نقول مزيج الذهب بالفضة. رجل عنده خليط سبيكة كبيرة جدا تراها تبرق كالقمر وتراها شعاع يطلع كالشمس، ده معناه ايه يا فيل؟ قصدي يا استاذ باشمهندس معناه ايش؟ انه جيد؟ حاضر هو انا جاي مش هيك خلوها. شفت انت امرأة، انت في الفصل قبل ساعات كانت بتقول لك اقعد كده، ما انا عايز افهم بالله فيك يعني فيه ليش طيلة الجلسة تجلس هذه الجلسة ليش؟ ما هو دي حتى افرض نفسك انتعش خدنا نعم اعمل اي حاجة. شعاع الشمس يدل عليه الذهب حبيبي، ممتاز. انت مش اتجوزت؟ ضوء القمر يدل عليه العروسة الفتة يا أبا الفتة ما الفتة والله. طيب فقلنا إذا عنده سبيكة كبيرة فيها شعاع الشمس وفيها ضوء القمر، فيها فتة وفيها ذهب. طيب هذا له حالات، الرجل هذا خبير صيرافي أخذ السبيكة وضعها أمامه كده عرف، قال هذه 500 درهم فتة ويصل إلى 100 مثقال أو دينار ذهب. رجل خبير، يبقى إذن لنا حالات. أولا خبير يعلم مقدار الذهب من مقدار الفضة وهي ممزوجة. طيب الحالة الثانية لا يعلم لكنه يستطيع أن يخمن يخرس، غلبت ظنه مقدار الذهب معروف، مقدار الذهب يفصل مقدار الذهب من مقدار الفضة. ينفع كده أبو اليمني؟ ينفع كده أستاذ حسن؟ سامحناك، وبعدين أنت جاي مع فحل صومالي كبير ما حدش يستطيع أكلمه توافقا مش قصدا، يعني تتبرأ منه في اول الكلام ده. الحمد لله، اتفضل شيخ جيد. يبقى اذا قال في الثانيه انا غلب على ظني مقدار الذهب كذا ومقدار الفضه كذا. طيب الحاله الثالثه قال لا انا اعرف، لا عندي علم ولا غلب على ظني، لكن استطيع اقدر 20% ذهب و80% ايش، في 20% ذهب و80 فضه. هو يقول بالتقدير هكذا اجتهادا منه. طيب هذه حالة ثالثة. كل هذا هو الذي يتولى إخراج الزكاة. الحالة الرابعة لا، ولي الأمر هو الذي جاءه وقال أنا أتولى إخراج الزكاة. تعرف؟ قال لا. عند غلب الظن؟ قال لا. ثم قال أقدر أجتهد؟ قال اجتهادك غير مقبول عندنا، اجتهادك غير مقبول. ليش؟ أن أنا الوكيل عند الفقراء وأنا الذي أقدر لست أنت. يبقى طرحناه في الرابعة لا نقبل منه إلا العلم أو غلبة الظن. فإن لم يكن علم ولا غلبة الظن فالتقدير ليس له. لمن يا شطار؟ لساعي ولي الأمر. طيب، فإذا الحالات الأولى، الحالات الأربعة، والحالة الأولى يعلم قدر الزكاة، قدر الذهب وقدر الفضة، فتخرج والقول قوله، يقول فيها 20 دينار من من من, من الذهب، قلنا ربع دينار عليك، وفيها 400 درهم فضة، نقول عليها فيها فيها 10 دراهم عليك، فيها 10 دراهم عليك. ثم قال غلب ظني، غلب ظني هي 25 فضة. طيب، و75 ايش؟ 25 ذهب و75 فضة. قلنا جيد، إن غلب على ظنك ذلك فنأخذ بغلبة الظن أيضا وتخرج مقدار الزكاة فيها. ثم قال أجتهد، قلنا أجتهد طالما ولي الأمر ما أتاك. فالرابعة قلنا الأمر باجتهادي هو الذي إذا اجتهد وقال لا هذه النصف ذهب والنصف فضة، أخذنا نصف إخراج الذهب ونصف إخراج الفضة ورددنا ذلك على الفقراء. هذا بالنسبة للمزيج. أما المسألة التي قرأها أول ما قرأها أخونا الفاضل هي مسألة الدين. أولا أنا فصلت القول قبل ذلك مسألة الزكاة في الدين، وقلت عبرت عما أدين الله به. عندنا في المذهب قولان في مسألة الدين، الزكاة في الدين، القديم والجديد. هذا بإيجاز، وإلا فأنا فصلت القول في الإخوة، اتقوا الله والإخوة تراجع إخوة. إجمالا أقول فيها قولان في المذهب القديم بأنه لا زكاة فيه، القديم لا زكاة فيه، لا ما جاء خبر ولا جاء دليل على ذلك، والأصل براءة الذمة، الأصل عدم الإجاب، وأنا أدين الله بهذا القول يعني القديم، وإن كان المعتمد هو الجديد. والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان السند فيه كلام لكن تتعاضد بالأدلة الأخرى. فقالت ليس في الدين زكاة، قالت ليس في الدين زكاة. الوجهة الفقهية لما لا يكون الزكاة في الدين؟ لأن عدم إيش؟ عدم تمام الملكية، عدم تمام الملكية. وأيضا يمكن أن نقول إيش؟ نقول عدم عدم ضمان التلف مع قبل التمكن من الإمكان، إمكان الأداء. يعني الدين عند زيد وقبل الأداء معرض للتلف ولا مش معرض للتلف؟ معرض. لذلك التلف هنا معرض للتلف قبل إمكان الأداء، يدل على أن الزكاة لا تكون في الدين. وأنا بيّنت ذلك تفصيلا، والله حسيبي في هذا، إن لم أجد الثمرة عند ربي جل في علاه انتهى الموضوع. والعلم لابد أن يبث، لعل الناس أصلا واحد منهم يخرج، يعني ما فيها شيء. الشعبة يعني 3000 يجلسون يسمعون الحديث، ويعني الثوري أو غيره يقول له 3000 يسمعون الحديث، عجب. دلوقتي في 930,000 في الندوات والخطبات والمش عارف الكلام هذا، ما كثر كثير كما قال سلم ووصف وبين. فقال له لو يخرج منهم 3000 يخرج منهم 300 يخرج منهم كام؟ شوف المقياس. يبقى معنى ذلك نرتضي ألا يخرج أحد ونسلم على بعض ونحمد الله ونمشي وانتهى الموضوع. وهذه 3000 في زمن الخيرية. فالمسألة يعني ما فيها شيء، المهم تبص العلم وانتهى الموضوع. هذا القديم. الجديد المعتمد قالوا فيه الزكاة، قالوا فيه الزكاة، ويستدلون على ذلك أنه مالك. طيب، وعدم والملك مستقر أيضا. أما تمام الملك عليه فهذه فيها نظر، فيها المسألة فيها معاودة وفيها نظر فقهي. إيش وجهة النظر الفقهية عندهم لما يقولون بمسألة الزكاة؟ صراحة أنا معهم في 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 في, في الدين الذي في يد رجل معه المال وباذل ومليء، وإذا طلبه أي وقت أعطائه، أنا معهم في أن الزكاة عليه زكاة عليه الزكاة. وهذا الأقيس، لأنهم قالوا الأصل عندنا في وجه الزكاة في الدين أنه ينزل منزلة الوديعة. فأنت الآن هم فرعوا وعمموا وأطالوا النفس في أمر يضيق عليه، لأن لو أخذنا أصل التأصيل بالقياس الذي قصوه على الوديعة، قل الوديعة إذا طلبها وجده، فهمتم؟ يبقى إذن الدين على شخص ما إذا طلبه لم يجده لا ينزل منزلة الوديعة، يبقى لا زكاة فيه. ده على 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 قولهم في المعتمد. يا رب أنا بكلم نفسي والله، انت فاهم يا موسى؟ فاهم طب الحمد لله. يبقى إذن القول هنا على التأصيل بأنها كالوديعة قلنا نحن معكم الحق بأنه إذا طلبها وجدها وأنها على مليء وباذل نقول الزكافي. أما إذا خالفنا هذه الشروط وهذه الضوابط صعب جدا أن نقول فيه الزكاة، لأننا سنتحكم في رجل ونقول له آخر الشيء أنت لم تملكه ملكا تاما، والشرط الأصيل في إخراج الزكاة لابد أن يكون الملك ملك تام. يبقى عندنا أصلا زكاة مسألة الدين، إن كان الدين لولا كان مال الدين فقال له حالات. أولا هذا الدين دين مكاتبة ليس إعطاء، هو مسألة مكاتبة، رجل عبد كاتب سيده بحيث أنه هو ينجم له المال يعطيه ألف في ألف في ألف في ألف عاما كاملا. قال مال المكاتبة لا زكاة فيه قولا واحدا قديم وجديد، قالت ما فيش قديم وجديد، قولا واحدا مال المكاتبة لا زكاة فيه. قلنا لما؟ قالوا لأن المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه، أعطاك شهرا وأعطاك الشهر الثاني، أنت الآن بتحاسبه على أي شهر عشان تتصور المسألة؟ في حد متصور المسألة هذه؟ أنا عارف متصورها. في حد متصور المسألة؟ طب ما فقه من غير تصور ما ينفعش. طب هاتش مشبك مات إيش بقى؟ هو زيد ذكر الخير، يعني نقول زيد كتب زيد عمرو، طيب قل على 100,000 على 1000 كما قلت على 10,000 في العام او 10 أشهر. طيب فنحن الصورة نحن بنقول بنلزمه باخراج الزكاة عن 100,000 مش عن الشهر اللي استلمه، عن 100,000 اللي هي في المنجمة، فاهمين كيف؟ يعني بنقول الان انت في شهر 9 في شهر 10 سيأتيك الرجل بالالف الاخيرة التي تتم لك ال10,000، ونحن نريد منك زكاة ال10,000 في اول شهر. هذه صورة المسألة اللي بنبحثها فقهاء، مفهوم؟ جيد. هم قالوا لا زكاة. ليش لا زكاة؟ ما انت الان قلت في الدين الزكاة وقلت كالوديعة. قال لا، لان هنا الملك غير مستقر. هم بحثوا ورجعوا فقهيا لمثل هذا. ليش؟ قالوا لأنه يمكن للمكاتب أن يرجع يقول أنا مش مستطيع أدفع لك شيء، أنا عبدك، انتهى الموضوع، يعجز نفسه لا يدفع. إن هدمت ولا من هدمت يبقى الاستقرار غير موجود، مفهوم الوجهة الفقهية. يبقى إذا قولا واحدا لا زكاة فيه، لأنه استقرار الملك غير موجود. هذا بالنسبة للمكاتب وانتهينا منه. ندخل بقى في الوعكات الأخرى. قالوا ولو كانت الزكاة على أحد يعني غير يعني رجل غير مكاتب في الحالة الثانية فإننا نقول بالتفصيل بأنه لها فيها قولان قديم وجديد وقد فصلنا القول فيه. فحالات الدين، قالوا الدين المال يكون على مليء باذل، مليء باذل أيما أي في أي وقت طلبه صاحب المال أخذه. زيد أعطى عمرا 100,000 دينا، وعمر يمتلك ثلاجات وغسالات ويمتلك سيارات وبنايات وأموال طائلة، رجل مليء جدا غني ثري، وأيضا رجل لا يجحد درهما ولا فلسا، إذا قيل له ليه عندك كذا قل نعم خذ، فهو باذل. وأيضا لا يعتبر بالأجل، يعني حتى لو أعطاه زيد إلى الشهر العاشر وجاءه في شهر واحد قال أريد المال يقول له خذ. معروف عنه أيما وقت أيما رجل طلب منه المال في وقت ما يعطيه بادر يعطيه، فهذا فيه الزكاة. وهذا حقا أنا أقول حتى فيما أدين الله به أنه لا زكاة في الدين في هذا الزكاة، لأن الملك المستقر موجود والتام، تمام الملك والاستقرار موجود، لأنك في أي وقت طلبته وجدته، إذا نزل منزلة الوديعة حقا مطابقة المواصفات. طيب هذا بالنسبة للرجل الثري المليء البادل وفي أي وقت تأخذ. الحالة الثانية، له مال على رجل ثري مليء، مليء يعني يستطيع يعطي. ليش أنا أقول مليء أو فقير؟ لو قلت مليء الحكم يتغير، لأن المليء هذا يعني يستطيع الرجل أن يسحب منه المال، أما المعسر لو ربطته في الشجرة لن يعطيك بلحة تمرة واحدة، صحيح ولا لا؟ فأنت أصلا ده الفارق بين أن أقول لك مليء أو فقير. فإن كان مليئا وعليه الدين لكنه قد أنكر، يعني هو أقر باطنا دينا، يعني بينك وبينه قال احنا نقف امام الله جل في علاه والدرهم الواحد بحسنات انت لك عندي 100,000 سعودك اياها ان شاء الله. فالرجل راح بعد ذلك في الناس 100,000 قال له هذا رجل ليس له عندي ولا فلس واحد. طيب وما فيش شيكات ولا كمبيالات كما تقولون، ما في ورقة تثبت ال100,000، لكن هو دينا مقر باطنا. اما ظاهرا لا. ايش الفرق بين اقرار باطن وظاهر؟ الفرق فقهيا انه لو كان قد اقر ظاهرا يستطيع الدائن ان يرفع عليه قضية فيستجر منه المال قضاء، فيجعل ولي الامر يجبره على الدفع او يحجر عليه حتى يصل المال للرجل. الحمد لله. طيب هو مقر باطنا لا ظاهرا، يبقى اذا الفرق بينهما انه لو كان ظاهرا يستطيع ان يستجلب منه المال. طب لو لم يكن مقرا ظاهرا ما عندوش اي استطاعه ان هو يجبر او يرفع الامر لولي الامر فيجبره على اعطاء. المساله بينه وبين ربه بقى، لا مفهوم. فاذا هو رجل مريء، نعم معه مال معد، لكن اقر باطنا لم يقر ايش ظاهرا. هذا الرجل الاول مريء باذل، قلنا له الان حال الحول على المال الذي عنده، قال نعم، قلنا خرج. قال لم أستلم، قلنا أخرج الزكاة لأنك في حكم المستلم. لو قلت الرجل اعطي أعطاك الآن فأنت في حكم المستلم فأخرج خلاص. أما الثاني في الحالة الثانية جاء المال 100,000 حال الحول، قلنا له أخرج، قال وقت 100,000 ما أعطاني الرجل إياه. قلنا له ننظر فيك الآن، الحق أنت ليس عليك أن تخرج. ليش؟ مع أن الرجل مليء ثري. ليش قلنا له لا تخرج؟ ها هو ما أقر ظاهرا، إذا الاستقرار فيه كلام، قرار الملك تمام، ملك غير فيه كلام الآن، لأنه ممكن يجحد. هو كالجاحد أهو الآن، لكنه ليس جاحدا، لكن يمكن يجحد، صح ولا لا؟ مش هتصل إليه بالحاكم، أنت لن تستطيع تصل إلى مالك، لذلك قلنا لا زكاة عليك. طيب المسألة هنا لما أخذ المال، جاء الرجل سمع خطبة ممتازة من رجل طيب تقي نقي، وتكلم عن قضاء الدين، وتكلم عن المظالم، ومن له عند أخيه مظلمة فليتحلل. الرجل يبكي، الخطيب يبكي، والناس يبكون أمامه، يبكون بقى من أجل السماع، يبكون من أجل التأثر، وهم يبكون، وهو أيضا بكى مع الباكين، ما يعرفش ليش يبكي. فلما خرج تذكر الدين الذي عليه، وتذكر أنه سيقف بين يدي الله، وأن هذه جبال حسنات، فبكى الرجل فذهب فقال 100,000 التي لك عندي تفضل خذها. ما أعطاه فيك، أعطاه 100,000 نقدا، فأخذ 100,000. البحث الفقهي هنا بقى، أخذ 100,000 وكان قد حال عليه حولان، وقلنا له لا تخرج. قال ولما لا أخرج؟ قلنا تيسيرا عليك، لأن الملك لم يستقر. تمام، الملك لم يستقر لأن جعل أنه في الظاهر ما عندك شيء تستجر به مالك، لكن حال حولان. فالمسألة الفقهية هنا بقى، عندما يخرج قلنا له أخرج الآن، الحول الثالث جاء أخرج، فقال أخرج إيش؟ قلنا أخرج قولا واحدا الحول الثالث سيد. أما الحولان السابقان فيها خلاف، فيها قولان. طيب كالمغصوب، هم ينزلون دائما يقصون على دائما في المتكة بيقول قولنا في ذلك كالمغصوب، والقول في المغصوب قديما كما قلنا. من المغصوب؟ نعم، مسمال ومسروق، مغصوب ضربوا وأخذ المال عنده. طيب هذا ما عنده شيء يستطيع أن هو يأتي بماله، أخذوه بالقوة. طيب هم يقولون الحكم الشرع في المال المغصوب قولان في المذهب، قول لا زكاة فيه عما مضى، لأنه لم يكن مالكا حقيقة على المال، والقول المعتمد في المذهب قال عليه الزكاة. تذكرون عليه الزكاة، لكن أنا دين الله بأنه لا زكاة عليه. هما قال قولان في المذهب، وطبعا المعتمد في المذهب أنه بعد ما استلم 100,000 من الرجل الذي أقر باطنا لا ظاهرا، قالوا خرج عن سنوات ثلاث، والذي أدين الله به لا تخرج إلا أن تستأنف حولا جديدا. ليس في الدين، نعم، من حين استلام 100,000 يستأنف حولا جديدا، ليس في الدين زكاة. هذا على الرجل الصحيح الذي أدين الله به. هذا بالنسبة لإيش؟ للحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة رجل له مال وأعطى وجاء عمرو لزيد فقال اقرضني فإني في حاجة ماسة. قال كم؟ قال 500,000. قال اتفضل، فأعطاه القرض 500,000. بعدها بشهر قال له الشيكات أنت ما كتبت؟ قال وأنا أخذت منك شيء. 500,000 إيش؟ أنت طلعت من المستشفى اليوم؟ أنا ما أخذت منك شيء.
وأتى بالناس يمينا ويسارا وجلس معه جلسات التقى والورع وذكروه بالله، يقول ما أخذت منه شيء. هذا يسمى إيش؟ تصفوه أنه إيه؟ جاحد. يبقى إذن دين على جاحد، دين على جاحد، دين على جاحد. فهذا قول واحدا لا زكاة عليه. حال حول الأول 500,000 الحول الأول، والحول الثاني والحول الثالث قلنا لا زكاة عليه. وما يملك وما ما يعرف المال موجود ولا غير موجود، له سيرد له ولا لا؟ إذا الجاحد لا زكاة فيه قولا واحدا. فلما رد له المال اختلفوا فيه في مسألة إيش؟ في مسألة قولان، القول الأول قول لا زكاة فيه لم يملك، القول الثاني قالوا لا هو ينزل منزلة المغصوب. ممتاز. إذا نزل منزلة المغصوب ففيه قولان، يبقى إذن عندنا قول ثلاثة، قول الأول يقول فيه، طيب قول الثاني يقول ينزل منزلة المغصوب فيه قولان. أنا أريح الإخوة، الراجح في ذلك كله لا شيء عليه، لا شيء عليه، يستأنف حولا جديد. ليش يا شطار؟ للتقعيدات التقصيرية في الزكاة. إيش هي يا شطار؟ بسرعة تمام البلك واستقرار. إذن لا زكاة عليه، لا زكاة عليه في هذا المال بالنسبة للبلك. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الدين دون أن ندخل في الوعكات التي قال فيها صاحب المتن ودخل في أمور أخرى بمسألة القياس وغيره. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على المال الغائب. المال الغائب هو المال الغائب فرع عن مال الدين، هو كالمال الدين، المال الدين مال غائب. لكن إيش الفارق بينهم؟ إن مال الدين ينزل يعني له مراتب حسب المدين، أما المال الغائب رجل أعتى رجلا مالا ليستفيد منه تجارة مثلا، ده الفارق. مسألة الدين والمدين ليس فيها فائدة، كانت تقيا نقيا لا يتعامل بالربا. أما المال الغائب قد ينزل منزلة الدين بأنه لا فائدة فيه، يعطيه ينقله من بلد لبلد، أو أنه يعطيه له يتاجر فيه يشتري بضاعة به. يعني هذا المال الغائب ومال الدين يتفقان ويفترقان. المال الغائب هل فيه زكاة أم لا؟ طبعا الكلام عن المال الغائب اللي فيه زكاة لابد أن يتوفر فيه، لأنك خرفان جدا والجانبك هيموت لأنه أكيد أول مرة يحضر دروس الفقه فتعبان. هات لابد أن يكون فيه شرطان. إيش هم؟ استيقظ، لان انت طالما انت الزمت نفسك بالدروس مش هنسيبك. يفر ثاني ولا ايش؟ لا ما عنده شيء، رجل فاضل، بس هو خلاص لازم نساله. حتى يكون المال الغائب فيه زكاه لابد ان يتوفر فيه شرطان. واقسم لك يمين مغلط انك تعرف. بس انا فاجاتك، لان انا فاجاتك وفاجات من بجانبك. لما تسمع الاجابه، لما تسمع الاجابه هتعرف. عدنان سامع؟ لابد يكون بلوغ النصاب. ممكن يكون في زكاة في مال لم يبلغ النصاب. الشرط الثاني حوالين الحول، تعرف ذلك ولا ما تعرف؟ أنا أقسمته تعرف، لكن المفاجأة جالس الحال. حتى لو فاتك شيء معنى النظر ما تضيع عليك الخير. يعني أنت لو حتى لو دخلت في نصف المسألة، أنت الآن لو ألقيت في البحر ماذا تفعل؟ ما بتعرف تعوم، إيش تفعل؟ هتحاول. هو هذا، والمحاولة معها النجاح، تكرار المحاولة مع النجاح، كما قالت العرب من جد في شيء وجد، وقالت سبكي مترجما من أدام الطرق ها ولد، ومن عاش لقضية لابد يأتي ينجزها بمشيئة الله تعالى إذا شاء ربي شيء. مفهوم؟ فاستعن بربك ويلس لتفهم، ستفهم. طيب، إذا المال الغائب والمال الدين كما قلنا يتفقان ويفترقان. هنا المال الغائب أعطى رجل زيد أعطى عمرا مالا ب100,000 ببليون، وسافر بها إلى بلد كذا يتاجر فيها أو ينتقل بها إلى بلد أخرى، وله حالتان في هذا المال. الحالة الأولى يتصرف فيه، عنده القدرة في التصرف، يتصل أنت وين؟ أنا أريدك الآن أمامي، يأتي سوبرمان أمامه يتصرف فيه، اريد مال كذا تعطيني به بالفيزا ولا شوف يعني. المهم له ما هو له حريه التصرف، قدره التصرف فيه، وقدره التصرف في ارجاعي ايضا. يبقى هو له حريه التصرف فيه وفي ارجاعي. فالعلماء قالوا ده كان يستطيع ان يتصرف فيه او له الملكيه التامه فهذا عليه الزكاه حال الحول، وهو ليس عنده فعليه اخراج الزكاه قولا واحدا. وهذا انا ادين الله بذلك، نعم عليه زكاه. لكن الكلام الخلاف في ايش؟ هل يخرج قبل أن يقبض ولا ينتظر لما يرجع المال؟ وجهة النظر في الخلاف وجهان. الوجه الأول لا يخرج قبل أن يرجع المال، لأنه المال الآن وهو في البلد الفلاني سوبرمان سيأتي في إيش؟ في لحظة واحدة. يبقى المعدوم كل كالموجود فنعامله معاملة الموجود. يبقى إذا نقول له تخرج المال الآن وإن لم يعني تستلم ماله، لأنك ستستلم ستستلم. جيد، هذا الرجل. الرجل الثاني قالوا لا، حتى يستلم المال، والأمر في ذلك هين، الأمر في ذلك هين. لكن إيش اللي أنا أدين الله به؟ الثاني لا يخرج حتى يستلم. ليش؟ للوجهة الأخرى الفقهية. ما هي؟ لا لا، استقرار الملك موجود الآن. ها التلف، لا يضمن أن يتلف قبل إمكان الأداء، صحيح ولا لا؟ فنقول له لما تستلم أخرج. يبقى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، المال أخذه زيد ابن عم وكان أحب الناس إليه، فلما أخذ المال اتصل به قال المال والله أنا الآن محجوز وفي أسد أمامي والقرد من 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 فوق الشجرة يأتيني بالموز، ممكن يأخذ المال والمال ممكن يضيع. فالمهم جعل له أن المال يعني التصرف فيه فيه صعوبة، ما يستطيع يصل إلى المال. وأيضا الرجل صار في شك من أن يرد إليه الإيه، إما أن يكون في فم الأسد أو يكون إيه على الشجر مع الموز وانتهى المال. في شك، وأيضا في احتمالية أن عمرو ابن عمي يكون مزيف عليه وسيرجع بالمال، الاحتمالية واردة ولا غير واردة؟ يبقى إذا نقول الحالة الثانية هو على شك من الرجوع، أجيبه حبيب المال. وأيضا حرية التصرف في المال غير موجودة، يبقى خالف الحالة الأولى، خالف الحالة الأولى. حالة الحول، وحالة الحول الثاني قلنا لا زكاة عليه، قولا واحدا لا تخرج الزكاة. ليش؟ اتخذنا الشرط استقرار الملك مش موجود، صحيح ولا لا؟ ما في زكاة. قال فجاء عمرو وهو في النوم يقول يا ربي مالي مالي يا ربي، هو نايم بيحلم. فجاء عمرو على رأسي وقال استيقظ مالك معك اتفضل. فرجع المال، فلما رجع المال قام الفقهاء يصرخون. يصرخون ليش؟ عشان الإخراج على ايش؟ في حالة ثلاثة طبعا، حول الأول حولان، طيب الحول الثالث أيضا دخل معه. فقال الفقراء يضجون الآن، نريد المال، نريد خرج الزكاة. فقال لهم لا، أنا فقيه شافعي وحنبلي وحنفي ومالكي وعند الأحاديث، أنتم الآن تقولون عليها الزكاة في هذه الأحوال التي فاتت؟ لا، هذا فيه نظر وفيه دقة نظر، أنا الآن ما كان منكم مستقرا، فالزكاة لا تكون إلا في حول واحد. فقام بعض الفقراء فقالوا له هذا الحق ينزل منزلة المغصوب، وأنت ما رأيناك إلا في مجالس الشافعية، فأنت شافعي والمال المغصوب عند الشافعية في إخراج الزكاة بعد القبض فيه قولان، قول يقول أخرج عمه مضى، وقول يقول استأنف به حولا جديدا. المعتمد الأول، لا المعتمد تخرج عن كل ما مضى، والذي ندين الله به أجي، وأنتم هو كل إنسان، ده كل البشر لازم يقولون الجديد، هذا هو الفقه وغيره ليس بفقه طبعا. فهو يقول لا الآن إذا لا أخرج حتى أتالف حولا جديدا، وهذا الراجح الصحيح. هذا بالنسبة للماء الغالب. المال الغالب قبل أن ندخل على زكاة الحلي نقول على مسألة أخرى، وهي مسألة كل منا يقع فيها. رجل اشترى أرضا أو اشترى مسكنا، هذا المسكن اشتراه لا ليتاجر فيه ولكن ليستفيد منه. قلنا وكيف الاستفادة؟ قال أؤجره وأستفيد من الريع، أستفيد من الريع من الإجارة من 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 الأجرة. فاشترى البيت أو الفيلا أو البناية الكبيرة ثم أجرها على الناس، والعقود ترامت بالنسبة للناس وأخذ الإيجار. هذه أولا البناية لا زكاة فيها، البناية تنزل من زيت الثوب مستعملة لا نماء فيها، ليست معدة للنماء وليست للتجارة، إذن البناية لا زكاة فيها. ولو كانت البناية ب900 مليون مليار إن كان في عدد كده، لو كانت بأي مبلغ لأنها مستهلكة، فإذا لا زكاة فيها، الزكاة على الريع. طب رجل قال قبضت الريع أو خلاص أعطيته الإجارة في سنة مليون في السنة فأخذت المليون، قلنا عندما يحول الحول فعليك، قال أنفقت المليون، قلنا لا زكاة عليك. يبقى إذن ليس الزكاة عندما تقبض المال، لا، عندما تقبض ويحول عليه الحول بعد أن تطمئن أنه قد بلغ لإيش النصاب، مفهوم؟ هذا استقرار مال الريع في العقار. خلصت؟ تصورنا المسألة؟ نأتي نشوف الفروع بقى التي تأتي عليه. رجل عنده بناية من قديم الأزل ما في الرعيل الأول، وهذه البناية جاء الرجل فقال له أريد أن أستأجر هذه البناية. قال هذه البناية عندي بألف دينار في أربع سنوات، كل أربع سنوات عليك ألف دينار. زيد صاحب البناية وعمر المستأجر فتعاقدا على 4 سنوات بكم؟ ب1000 دينار، أو قل ب1000 درهم، ب1000 دينار عشان يكون الوزن ثقيل، ب1000 دينار. فكتب العقد والآخر كتب العقد. الفقه هنا يقول بكتابة العقد استحق المال، بكتابة العقد استحق المال. هو الكلام طبعا هنا بعض العلماء يقولون ثم استأجر شيئا يعطي المال مقدما ويستفيد بعد ذلك بالمسكن. قال علماؤنا بكتابة العقد استحق المال، لكن هذا المال مقسم على كم؟ 4 سنوات. يبقى 1000 درهم اللي أخذه أو 1000 دينار على 4 سنوات، صحيح ولا لا؟ فنقول له الآن أنت كتبت العقد واستحققت المال بالعقد، ممتاز. مر حول، حول يعني سنة قمرية، مر حول عليه، فقام الفقراء فوقفوا عنده قالوا الزكاة زكاة، رحمكم الله، أين حقنا في المال؟ فقام الرجل فقال اعلموا أن هذه الأجرة 1000 هذه على 4 سنين أو على 4 سنوات، صحيح ولا لا؟ فنقول له الآن قولا واحدا عليك أن تزكي على 250، على 50 و200. في حد فهم شيء؟ ليش طبعا 250؟ ليش السنة الأولى أجرة السنة الأولى التي استحقها استحقاقا تاما واستقر الملك عليها بعد حوله خلاص، الرجل قد تم له استعمال المسكن عاما كاملا فاستحق استحقاقا تاما كاملا الرجل 250 والمئتين، صحيح؟ فقلنا له خرج قول واحد على 250، فيها كام يا شطار؟ 250 فر 1 على 40 فيها هيطلع فيها كسر، اعملوا لكم اي حاجه عشان ما تطلعش فيها الكسر. المهم عليه الزكاه في السنه الاولى، في السنه الاولى عليه ايش؟ عند اول ما استلم، انت لسه نايم مش عدنان، استلم المال، قلنا بعد الاستلام لابد يحول، فلما حال الحول استحق ايه؟ اجد سنة ما استحق، تم الملك واستقر استقرارا تاما على ايه؟ اجرة عام واحد، ماشي؟ نعم. اذا لم يصرف، خليك متخيل انه لم يصرف منه. طيب، فهنا قلنا عليك قولا واحدا، فقام رجل وقال والباقي حرم عليكم يا اغنياء، احنا فقراء والباقي، اين باقي الـ400، اين باقي الـ1000؟ اتقوا الله فينا، فين الزكاة؟ فنظر الفقهاء فاحتاروا، طب احنا لو قلنا فيها زكاة هذه لسنوات ثلاث، وهذه السنوات الثلاث لم يتم لم يستقر الملك له، لانه هنا تصويره الفقهي في السنة الثانية قبل حوالان الحول، هو معه 250 للسنة الايش؟ السنة الاولى خلصت، خلينا في السنة الثانية، معاه الان 250 لمين؟ للسنة الايش؟ السنة الثانية، موضعها الفقهي ايش؟ تصويرها ايش؟ ملك تام له؟ امال ايش؟ كانها ايه؟ كان المستأجر، ممتاز، كان المستأجر له دين عليه بمتد، والثاني له دين عليه بسكنة، فهذا يستحق استحقاق تام بعد استعمال السكنة استعمالا تاما في عام كامل. فاهمين بالله عليكم؟ لان اصل اللي جاي مركب على هذا التصوير، اتقنوه، فهمتم؟ صومالي، مفتي صومالي العام، فاهم التصوير؟ واضح؟ جيد، الحمد لله والشكر لله. طيب، فنقول ال 250 الاولى انتهينا منها، الثانيه فيها قولان، هذان القولان مرتبان على ايش؟ احنا طبعا الاول حال الحول الاول فاخرج عن 250، جيد؟ فقال في الباقي، الباقي قالوا فيها قولان، القول الاول ليس فيها زكاه، جيد؟ والقول الثاني قالوا بل فيها زكاه، القول الثاني قالوا بل فيها زكاة، عليه إخراج الزكاة. هم الذين قالوا عليه إخراج الزكاة في الباقي قالوا قياسا على أمرين، الأول مش متصور بالنسبة لكم فأنا أطرحه، قالوا قياسا على صداق المرأة التي شرحناها، اللي شرحناها قبل ذلك، امرأة زايد تزوج هندا فأعطاها 100,000 صداق، فضل 100,000 صداق، 100,000 صداق هذا تخرج على أي مال منهم؟ حال الحول وفي يدها 100,000 تخرج على كم؟ إذا درسنا يا حبيبي على 100,000 في يدها تملك 100,000 على 100، مع أنها يتوقع لو طلقها لا تملك منه إلا إيه؟ 50 صحيح ولا لا؟ فهم قالوا الآن يبقى إذن عليه زكاة الكل الألف برمته، الألف برمته. فمين ده؟ القول الأول. القول الثاني قالوا لا، ليس عليه الزكاة، لم يستقر الملك. قالوا والدلالة الواضحة على عدم استقرار الملك، زيد استأجر أو عمرو استأجر من زيد المسكن، وفي العام الأول ارتاح جدا، في العام الثاني جاء الزلزال فأزاله وأزال زوجته وأزال البناية وبقي حيا والباقي كله موتى، حتى الرجل المؤجر مات فذهب إلى الورثة، مفهوم؟ يعني غاد المقصود قالوا هنا متوقع أن يتهدم البيت فيزول إيش الملك ويرد المال لمن؟ للمستاجر، لأنه ينتفع الآن في السنوات الثلاث. هذا المال الذي أعطاه مقابل إيش؟ سكنة. طب الرجل ما سكن، يبقى لابد يرد عليه الماء. قالوا إذن لما لم يتم الاستقرار غير موجود على الملك فلا زكاة في الباقي. ها؟ والثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح، تتهدم البناية فلا زكاة. وأما ما قاسوا عليه في قياس للمرأة قلنا هذا قياس مع الفارق، وهو من قوادح القياس. قالوا كيف الفارق بين ما نحن فيه وبين صداق المرأة؟ قلنا الفارق بأن المرأة تملك النصف لو طلقها، ها تملك النصف، النصف هدم البيت يملك إيش؟ ولا شيء، يرجع المال كله. فهمتم الفارق حبيبي؟ لا أنا عايز فقط الفارق الذي يقدح في القياس. تملك نصف المال، نعم. أما إذا انهدمت الدار فلا يملك شيء منه، إذن هذا فارق يقدح في القياس. نعم، ففارق يقدح في القياس. يبقى إذن نقول القول الثاني هو الصحيح، لا زكاة في الباقي. لا زكاة في إيش؟ في الباقي. هذا عند الحول الأول. كل هذا الكلام عند الحول الأول. أنا مش عارف أدخل في زكاة الحلية إزاي. مين ده؟ مين اللي صحى؟ مين كان مستيقظ من نايم؟ فين؟ لا لا، هذا في الحول الأول، ما زلنا في الحول الأول، ما زلنا، ما تعدينا الحول الأول، لأن في الحول الأول قولا واحدا عن 250 الأولى إيش؟ زكاة. الكلام على الباقي، ما الفقراء قالوا الله ده انتوا أعطونا زكاة عن 250 وانتوا معاكم 1000، فين الباقي؟ حرم عليكم، احنا شايفين الألف. فقلنا لهم لا، ده في مباحث فقهية لغاية ما تموتوا وتبوشوا ننتهي منها حتى تأخذوا الزكاة، فاهم؟ فبينا الأمر على الحول الأول. فإذا الراجع الصحيح لا زكاة على الباقي، إن كان لا زكاة على الباقي وهذا هو الصحيح وحال الحول الثاني، ماذا نفعل؟ والراجل كل ده لأنه هو كان من الصنف الذين يفتحون الخزانة فيدعون المال وينسون أن هناك خزانة حتى يأتي مال جديد فيوضع فيتذكر أن في خزانة، أو ممن يقول للدرهم نام عليك ليل طويل، مش أمان ده ليل طويل، ما فيش خفاء، ما تسمعش ولا بتشوفش. فهو بعد الحول الأول وانتهينا من المسألة الفقهية وأخرج عام 250 جاء الحول الثاني. فالحول الثاني بننظر فيه بإيش بقى؟ بننظر فيه على 250 الأولى وعلى 250 الإيه الثانية وعلى 250 الثالثة وعلى 250 الإيه الرابعة. طب 250 الثالثة والرابعة انتهينا منها بالترجيح القول الثاني، يبقى هننظر للأولى وننظر لإيش؟ طيب نيجي بقى نقول حال الحول الثاني، ونريد إذا الفقراء وقفوا وتلبان المحرض عشان يأخذ المال وهو مش مستحق الزكاة، فوقف يأخذ منهم الزكاة ينتفع، يقول استمسارة أتيتكم بحقكم. فقال أين المال؟ قلنا المال الآن إما عن 250 الأولى أو 250 الثانية، نبحث فيها تقيل. 250 الأولى الرجل أخرج الزكاة منه، نحن نقول الآن عندنا تأصيل عام يقول بأن الزكاة هي في حين المال ولا هي في الذمة، وأيضا الدين يمنع الزكاة ولا لا يمنع الزكاة. إذا قلنا مثلا الزكاة في الذمة والدين لا يمنع الزكاة، يبقى عندنا مسألتان هو الآن، الزكاة وين؟ في الذمة. يعني الثمرة أن الزكاة لو في الذمة لا تنقص من الذهب اللي عندك شيء، من 250 شيء، فهم؟ قلنا الزكاة، إذا قلنا الزكاة في الذمة والدين لا يمنع الزكاة، يبقى سيزكي عن ها؟ لا لا لا، اصبروا 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 اصبروا، ده ال 250 هذه الأولى، احنا ما تمشي على الثانية. ال 250 الأولى قلنا خرج منها في السنة الأولى، له حالتان، الرجل شاف المال بيلمع أمامه وقال الذهب هذا بيبارك خزنتي فطلع مال آخر. طلع الزكاة من مال ايش؟ وفي الحقيقة في الحول الثاني طلع هو يعني ما فكرش بدقة في الحول الثاني بيفتح الخزانة وجد 250 كامل ممتازة مالي. يبقى اذا سنقول له في الحول الثاني ستخرج على ايه؟ على اللي نيمته الليل طويل، على 250 كلياته، لانك في حقيقة الامر عندنا تملك ها 250، فالزكاة على ما في يدك اللي هو 250، فتخرج عليها كلها. يا حبيبي مش فاهمين دي كام؟ عشان تفهم 250 حال الحول. قلنا له خرج، قال خرجت. دي ايه؟ دي مش ما هي الزكاة صباح حبيبي، دي جوافة. دي هي دي. يبقى خرج الزكاة من ايه؟ ها من مال اخر. جاء الحول الثاني نظرنا فوجدنا على ما هو عليه، قلنا خرج على الجميع. فهمتم؟ طب الحالة الثانية، طيب الحالة الثانية جاء مرة الحول الأول وقلنا عليك الزكاة فأخرج الزكاة، أخرج الزكاة خلاص. لما أخرج الزكاة من هذا نقصت ولا ما نقصت؟ قلنا إذن الزكاة على الباقي. الزكاة على إيش؟ على الباقي. فهمتم ولا ما فهمتوش؟ مفهوم؟ يبقى هذه انتهينا من الأولى بفضل الله جل في علاه. نأخذ إلى الثانية بقى. الثانية هي المشكلة الكبيرة. الثانية 250 الثانية، 250 الأولى انتهينا منها. 250 الثانية حال عليها إيش؟ لا، حال عليها حولان. حول أول الملك غير مستقر، وحول ثاني استقر الملك، استقر الملك بالحول الثاني. مفهوم ولا لا؟ فقال تعالى بقى ننظر في المسألة، إن يعني أنت طالما استقر الملك وضمننا أنك تملك 250 سنحاسبك بما مضى، تغذية راجعة لأنها كانت في إيدك عندما قلنا الحول الأول كانت في يدك. فقال فعليك الزكاة على الحولين. الزكاة على إيه؟ حولين. هذه فيها طريقان. الطريق الأول إذا قلنا الزكاة في الذمة وليس في عين المال، والدين لا يمنع الزكاة، قلنا خرج على كل ما تملك اللي هي 250 حولين كمين. ازاي يعني؟ بدل ربع العشر هيكون ايه؟ ها اضرب اثنين يبقى نصف العشر. فهمت؟ يبقى هتخرج كلية، هتخرجوا على ان سنة اولى وسنة ثانية، لان استقرار الملك جعل الظن متحكم في ذلك ان الملك مستقر والمال يملكه وحال عليه الحولان فيخرج للحولين. طيب الحالة الثانية انه الزكاة في عين، ها في عين، وان الدين يمنع يمنع الزكاة. طيب قال كيف اخرج؟ قلنا تخرج من عين الزكاة، من عين المال. فخرج عن الحال الحول الاول، لان استقرار الملك في الحول الثاني يلزمك باخراج الحول الاول. خرج في الحول الاول، فخرج الحول الاول هكذا في 250 الثانية. قلنا والحول الثاني خرج الباقي، ها مفهوم؟ يعني 2.5% خرج هو، خرج عن الحول الاول، فنقص المال. قل من 250 الى كام؟ من 250 ل 6250. ده حلم مش حلم. 200 لا 250 نزل كام؟ 240. قل 244. 244 وكذا 244 يبقى في الحول الثاني سيخرج على 244. هيضرب 244 في ربع العشر، 1/40. مفهوم ولا لا؟ هكذا. هذه بالنسبه للايه؟ ها لل 250 الثانيه. نفس الرحله بسلام وامان تحلق في السماء على الايه؟ على 250 الثالثه، ثم الرحله الاخرى على 250 الايه؟ وانا اسيبها انتوا وصلتم لاخر محطه بدل ما تدخلوا المطار فتموتوا بهذا. فالان قس عليها الثالثه والرابعه على نفس السياق الذي بيناه. يبقى لنا الكلام على مصوغ الذهب او زكاه الحلي. الراجح في ايش؟ الراجح الثاني لاننا نقول بان الزكاه في العين ليست في الذمه، هذا راجح صحيح. الزكاه في العين لا في الذمه. ايه الفرق وانت جالس امامي؟ الفرق هو ده شيخ، الغطاء ده هو الفرق. فهمت؟ هو ده الفرق. الفرق انا في الحول الاول لما اخذت على الجميع، جيت في الحول الثاني ساخذ على ايش؟ على الجميع الا ما خرج. قل حق الفقراء هو الآن ده الفرق. مين كله بحساب أخوي؟ هو كله بحسابه شيء لزوم الشيء. ما كله بحسابه. ما هو الآن أنا قلت أخرج عن الحول الأول، خرجت عن الحول الأول، لو في الذمة وخرجت من مال من عندك يبقى إذن لابد في الحول الأول والثاني هتخرج على الجميع. ما ضربنا المثال بالله. نضرب مثال بس اسمه بس. اذا قلنا انت مش معك المحاسبة، ال 250 اصبر بس يا شيخ، محاسب هو 250 في الحول الاول يخرج كام؟ بيقول لك 6250. الراجل ده عمال عايش في 6250 ان هو عايش بنوك، هو الراجل عمال يقول لي في دين، فهو عايش يخش في الملايين وبتاع. شيخ هم 250 درهم كلهم، انت جبت منهم 6000، جبت منين 6000؟ ستة فاضل. كل واحد على قدره صح، دول بالالاف وانا عندي بالفلوس بالفلس، بس صح كلنا على قدر. سامحني شيخ انت ما درشت ما انا عليك. طيب انا بتكلم بالدراهم، انا بتكلم انت بالالاف. انا بقول دلوقتي 6000 فاضل 5 كما تقول، قل او 6 فاضل 5، لا قل 6. في الحول الاول خرج على 250، في الحول الثاني سيخرج على 244، فهمت؟ هذا هو. طيب اما بالنسبه بقى للحلي ولكل امراه تستعد زكاه الاسبوع القادم الحلي الثاني، انت بقى خلاص هتتاجر في المواشي ولا ايش حكايتك؟ ما خلصناها يا شيخ في الحلي الثاني، انتهينا منه. انت بقى الطائره تحط بيك على الايش، على 250 الثالثه بنفس القياس. ندخل في الاهم لان هذا فروع انت اخذت الاصل منها. الأمر الثاني هو مسألة المصوغ من الذهب. المصوغ من الذهب له الصنعة، لأن بعض علماءنا من الشافعية يقولون الصنعة في الذهب تخرجه عن النماء إلى الاستعمال. الصنعة دي قاعدة عندهم، الصنعة في الذهب تخرجه من النماء إلى الاستعمال، لذلك قالوا لا زكاة فيه. سنبين ذلك. المصوغ من الذهب قسمان، المصوغ من الذهب قسمان، مباح ومحرم. مباح ومحرم، كيف ذلك؟ قلنا على المستعمل مباح كحلي المرأة، الفتخ والأسورة والسلاسل والقرد والحلق والخلخال، هذا كله مباح. مباح لمن؟ للمرأة. حرام على حرام على الرجال والنساء، وحلال النساء لا والعصر الأصل في العصر المغايرة. الفقهاء اللي هيموتوني طبعا. انتم بتقولون في 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 ادمغتكم الجن الرجل، ما هو يا رجل يا امراه؟ الخنثى حبايبي، الجنس الثالث يا بابا، صحيح ولا لا؟ ايضا قال علماءنا لو استخدمه فهذا محرم. طب يبقى اذا قسم مباح وقسم. اذا الرجل لبس الاسوره الذهب او السلسله الذهب او الخاتم الذهب وقع في الحرام، لانه تشبه بايش؟ بالنساء. صحيح، وقع في الحرمه وحرم السلام تصريحا، هذا حلال على نساء امتي حرام على ذكورها. فقال علماؤنا إن استخدمه محرما وجبت فيه الزكاة. إيه بقى الوجهة الفقهية عندهم؟ الوجهة الفقهية عندهم في ذلك، أنت ممكن أنا ممكن يعني إيه أبقى متعسف أقول ما فيش وجهة فقهية. إيش هي؟ إيش اللي عندكم الآن لما استعمله الرجل ما هو مستعمله الآن قلتم فيه الزكاة؟ قالوا لا، لأنه وضعه في غير محل، لأنه حقا يكون بذلك على النماء، يكون كنسا، لأنه ليس لللبس. بالنسبة للرجل ليس لللبس، يبقى أصله أنه كنز، فينزل منزلة الكنز فيكون له زكاة. فقالوا إذا المحرم فيه زكاة قولا واحدا. يبقى لو الخنثى لبست سورة أو سلسلة أو لبست سورة أو سلسلة فيها الزكاة، لو الرجل لبس الخاتم الذهب فيه زكاة. طيب يبقى القسم الأول قسم محرم، القسم الثاني قسم مباح. القسم المباح كحلي المرأة الذي سنتكلم عنه الآن. قالوا هذا فيه قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم قالوا فيه زكاة، حلي المرأة فيه زكاة في القول القديم. وقول جديد وهو وهو المعتمد في المذهب قالوا لا زكاة فيه، ولكل وجهة هو موليها. فننظر الآن في والعلماء طبعا اختلفوا على ذلك في ذلك على قولين. الجمهور جمهور الفقهاء من السلف والخلف قالوا لا زكاة فيه، وبعض
الفقهاء
قالوا فيه الزكاة، وهذا ترجيح علماء المذهب من المحدثين. فارق بين شاسع وفرق واسع بين فقيه محدث وبين فقيه عارف عن الحديث. لذلك السيوطي، البيهقي، الخطابي، المحدثون من المذهب يقولون بإيش؟ بأن فيه زكاة. يقولون بالقديم يرجحون القديم على الجديد، مع أن المعتمد هو الجديد، والجديد يقول ليس في حلي المرأة زكاة. إلى الأدلة، نطرح الأدلة الآن. نبدأ بإيش؟ ينشرح صدوركم لإيش أنتم؟ المتزوجون هم اللي يتكلموا فقط. عدم الإخراج، قالوا عدم الإخراج الجديد. طب خلاص نبدأ بالجديد الذي قالوا بعدم إخراج الزكاة. يبقى ده فين الأخ اللي كان دفع الدولارات في العقد؟ تغيب اليوم؟ تعب هو، ها؟ رأيته؟ لقيت 40,000 تغيب اليوم. طيب نقول، ها؟ من الذي متكلم؟ بيغير الدولارات الآن؟ طبعا تعب، سنأتي بها إن شاء الله. الدليل الأول، الأصل عدم الإلزام، والأصل عدم الإيجاب، الأصل براءة الذمة، ولا دليل يشغل الذمة، إذا لا زكاة عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا من الأحاديث والآثار، حديث عن جابر ليس في الحلي زكاة، حديث جاء ليس في الحلي زكاة، هذا فصل في النزاع. هذا الحديث ليس في الحلي زكاة، واستدلوا على ذلك بورود هذا الحديث موقوفا، يعني كان مرفوعا، لا موقوفا، ليس في الحلي زكاة، عن ابن عمر بسند صحيح، عن جابر بسند صحيح، عن جابر بسند صحيح ليس في الحلي زكاة. واستدلوا على بحديث عن ابن عمر انه سئل عن الزكاة في الحلي قال لا زكاة فيها، وكانت له بنات يلبسهن الحلي ولا يخرج الزكاة. استدلوا على ذلك بأثر بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالحلي ولا تزكي عنه. قالوا هذه عائشة أعلم ناس بفقه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك أيضا برواية عن بعض الصحابة أيضا قالوا بأنه لا زكاة في الحلي، وقالوا هذا من الآثار وخذوا من النظر. وأما من النظر فقالوا الأصل الأصيل في الزكاة يشترط أن يكون مالا، أن يكون المال مالا ناميا، يكون مالا إيش؟ والصنعة في الذهب تخرجه من النماء إلى الاستعمال، والصنعة في الذهب تخرجه من النماء إلى الاستعمال. قالوا وأيضا قياسا على الثياب، الثياب التي تعد مستعملة بالاتفاق، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، لأنهم قالوا بالمتفق عليه لو معه ثياب، لو لابس بذة أو لابس مثلا إزار ورداء يصل إلى 5,000,000 لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. قالوا الذهب كذلك كالثياب لأنه مستعمل ليس معدا للنماء فلا زكاة فيه. انتهى. هذا ما تريدون وتشتهون. طيب ورجح كثير من المعاصرين هذا القول. القول الثاني فيه الزكاة، وقالوا نحن عندنا الآن كتاب وسنة وأثر ونظر. فقالوا أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا يخرجونها ثم لا ينفقونها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. قال والذين يكنزون الذهب والفضة عموما تتحلى به المرأة ولا تتحلى به المرأة. قالوا ويبقى القاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومي. والحديث الأخرى حديث قول سلم ما من صاحب ذهب، صاحب ذهب وجه الدلالة هنا قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي حقها إلا صفحت صفائح من نار فتكوى بها أو فيكوى بها يوم القيامة. قالوا الدلالة، وجه الدلالة من هذا الحديث دكتور أيمن، وجه الدلالة من هذا الحديث في زكاة حلي المرأة إيش؟ لا زكاة في حلي يلبس، لا سمعوا الشيطان ولا الجن ولا الصحابة سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. انت جبتوا منين يا حبيب؟ ما انا بعرفش النبي ما سمعتوش ما عرفش محدث بارع زيك اتى لي بحديث النساء قال الحلي اللي بيتلبس ما فيش زكاة. لا انا سؤالي ما وجه الدلالة في الحديث الذي ذكرناه؟ انا متقصد ذلك لان انت كما قلت شفت رؤية، انت بتأتي هنا شيخ عشان تنعم بما لا تراه في البيت. تفضل. طيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته أو قال لا يؤدي حق ما فيه من حق إلا صفحت صفائح من نار فيكوى بها يوم القيامة. حاضر حاضر يا مدقق، الحديث صحيح. تفضل تفضل. تفضل. لا لان انت نايم طول الدرس، طول الدرس ده انت نايم وانا سايبك كلام زي ما انت عايز. تعال يا محمد الزهر. تفضل اخويا. ممتاز. صاحب ذهب عمت المرأة والرجل، والمرأة تستخدمه في الحلي وفي الكنز، فاخذ بالعموم. يبقى اذا هذا حديث الاضافه هنا اضافه تعم. عايز ايه يا حبيبي؟ خلاص بين الرجل. انت عندك حاجه تانية؟ طب هات بقى انت وجه الثلاثه تانية. الله يعني. الفقهاء لهم نوادر بس هذا جيد. لا هو طبعا وجه الدلاله ممكن يؤخذ منه انه نكره على اساس ذهب معدل الحلي او ذهب معدل ايه للكنس، يعني الكلام سديد. نعم جزاك الله خير. المهم العموم في هذا هو يحتج به في هذا الحديث، وتدل على ذلك بأدلة أيضا أخرى خاصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. حديث هذه حديث فيها أحاديث منها متكلم فيها، وأحاديث يعني ترتقي بدرجة الحسن الحق أنها تتعاضد ويحتج بها جميعا. أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي دخلت امرأة عن المسلم ومعها ابنتها، وكان عليها مسكتان غليظتان، والنص هذا مهم جدا، غليظتان. فنظر سلم إليها فقال أتؤدي زكاة هذا؟ فقالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله أو يسورها الله تعالى بسورين من نار؟ فأخذت المرأة الفتح ووضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لله جل في علاه. وجه الدلالة عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتؤدي زكاة هذا؟ وهي لبست الغوايش او لبست الفتخات من اجل ايه؟ من اجل الكنز، صح؟ من اجل ان ينمو، لان هي كل ما تحط ايديها كل ما الغويشه تولد غويشه ثانيه، صحيح؟ ها ليش لبستها؟ ليش؟ للزينه والحلي. ومع ذلك يقول لها اديت زكاتها. يبقى هذه دلاله واضحه جدا على انه يقول وهي مع الحلي والزينه ادي زكاه عليها زكاه. وايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ام سلمه انها قالت لام سلمه كانت لي اوضح، فقلت يا رسول الله أهذا كنز؟ فقال ما أديت زكاته فليس بكنز. انظر إلى الإجابة، ده جواب الحكيم. قالت يا رسول الله هذا كنز، وهي طبعا الأوضاح بتلبسها ليها شطار للزينة، الحمد لله مشكرين للزينة. فقالت أهذا كنز؟ فقال ما أديت زكاته، يعني هذا الذي في يدك الأوضاح للزينة تتزينين به، أديت زكاته فليس بكنز. مفهوم مخالفة؟ إن لم تؤدي فهو، وإن لم يكن كنز نزل تحت الآية، أو إن كان كنزا ينزل تحت الآية. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. دي دلالة على أنهم خالفوا الواجب، عصوا الله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ طيب. وأيضا حديث عن عائشة في السنة، عن عائشة رضي الله عنها كان لها أيضا أوضاح من فضة أو فتخات من فضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت أتزين به لك يا رسول الله؟ قال أديت الزكاة؟ قال لا، أو ما شاء الله. فقال هو حسبك من النار. لا يكون حسبك من النار إلا بمعصية الواجب، صحيح ولا لا؟ عصت أمره. وفي الأول قال أديت الزكاة، وهي هنا صريح ما هذا يا عائشة؟ قالت ها أتزين به لك، حلية ولا مش حلية؟ زينة ولا مش زينة؟ ومع ذلك قال لها حسبك من النار، هو حسبك من النار. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء دخلت امرأة، وهذا حديث فيه كلام، لها أيضا غوايش أو أساور من ذهب، فقال لها سلم أدي زكاة هذا وإلا يسورك الله تعالى بسوار من النار. ومن الأثار ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه جاءته امرأة قالت في حجر الأيتام وعندي ذهب أتحلى به أتزين به، أفيه زكاة؟ قال نعم فيه زكاة. قالت أعطي زكاته لأيتامي؟ قال نعم أعطي زكاته للأيتام الذين في حجرك. هذا عن ابن مسعود، يعني صحابة أمام صحابة. والآن عائشة أو قول ابن عمر أمامها
ابن مسعود. طيب
وقد ورد عن عائشة أنها قالت فيه الزكاة، قال ورد بسند صحيح عن عائشة لما سئلت عن الزكاة في الحلي قالت فيه زكاة، وهذا أوفق لعائشة لأنها التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو حسبك من النار، فلذلك تقول إن فيه زكاة، سئلت وقالت فيه الزكاة. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يسأل عن الزكاة، كان له بنات له حلي، فكان يخرج الزكاة عنه، كان يخرج الزكاة عنه. قالوا هذا بحر من الأدلة التي تثبت الزكاة على الحلي. قام بعض المعاصرين يقوي وجهة الجمهور ويرد على الأدلة، فنبدأ بالرد على الأدلة هذه التي ندين الله بأنها الحق، ونرد ما رد به ثم نرد على الأدلة للجمهور. قالوا الآية، لا لا أنتم تستدلون بالآية، نعم استدلال كويس جدا، أنتم تستدلوا بالآية، الآية أعم من الدليل. كيف؟ قلنا الله جل وعلا قل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الذهب والفضة عموما. قال طيب خلاص، ما يعني إن لم تستمعوا لنا في هذا الباب هذا عام مخصوص. قلنا ما الذي خاصه؟ قالوا الحديث ليس في الحلي، فقلنا نعم والله، بل هو فاصل في النزاع، لكن هذا الحديث نعجل الرد عليكم فيه، هذا الحديث فيه علل ثلاثة ولا صح تحسينه لمن حسنه، يعني فيه علل ثلاثة. العلة الأولى إبراهيم بن أيوب متكلم فيه. العلة الثانية عافية بن أيوب يروي عن الليث بن سعد. العلة الثالثة أعراضه الموقوف. عندنا علة ثلاثة، هتفوت من الأولى مش هتعرف تفوت من الثانية، فوت من الثانية لا يمكن عند المتقدمين تفوت من إيش؟ من الثالثة. طيب فالأولى أيوب متكلم في حق، لكن نقول يتعاضد والأدلة وعائشة وابن عمر وما قال وليس فيها زكاة، وكان عنده بنات يحلين بالزكاة بالذهب فلا يؤدي الزكاة، كل هذه تتعاضد، فأيوب يحتمل تحسين الحديث عنده. إبراهيم بن أيوب قلنا طيب، عافية بن أيوب قالوا عافية، قال فيها أبو زرعة ثقة، وفي رواية قال لا بأس به، طبعا رواية الأوفق أنه قال لا بأس به، والجميع قالوا بتضعيفه، قالوا ما هو بحجة، والبياقي قال مجهول، وفي نظر في كلام البياقي أنه مجهول، لكن أنا وقعت على بعض العلماء من المحدثين يقول ورواية عافية بن أيوب عن الليث لا أصل له، هذا تضعيف خاص، أقول الآن مش تضعيف العام اللي بنتكلم فيه، ده تضعيف خاص في رواية عن من، ورواته هنا عن من، عن الليث. لذلك بعضهم يقول هذا حديث مرفوع باطل، لأن رواية عافية عن أيوب ابن أيوب وعافية ابن أيوب رواياته عن الليث باطل، يأتي بأحاديث عن الليث لا أصل لها، يأتي بأحاديث عن الليث لا أصل لها. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة لو قلنا وتنزلنا يمر إبراهيم بن أيوب يمر عافية، كيف تفعلون في أن الحديث أعراض وحديث جابر بسند صحيح كالشمس موقوف عنه أو عليه؟ الموقوف عرض المرفوع، وهذا يعلي به، المرفوع يعلي بالموقوف، الموقوف المرفوع يعلم بالموقوف، لا سيما وان اسناد الموقوف كالشمس واسناد المرفوع ايه؟ كالريح كالماء، فاذا الموقوف يقدم على المرفوع. اذا لا حجه لكم في هذا الحديث، اذا لا تخص الرد الاول انتهى. الرد الثاني قالوا لا، طب الحديث احاديث التي ذكرتم انتم الان عندنا شبهه فيها. قالوا ما قلنا ما هي الشبهه؟ قالوا قال لها نسلم في مسكتين غوشتين تؤدي هذه الزكاة، ونحن وأنتم متفقون على أن شريطة إخراج الزكاة بسرعة النصاب، والغوشة توصل للنصاب 89 جرام، ممكن غوش ميزة بتمشي تعمل كده ماشي بالزغل في الأرض من الثقل، الغوشة توصل 89 جرام، قولوا بترفع أثقال، قولوا صحيح. فهنا بقى المسألة فيها ما فيها، هو طبعا الرد عليه من وجهين، وجه ممكن لا يقبله ووجه لزاما لابد أن يقبله. الوجه الأول أن في اللفظ قالت مسكتان غليظتان، غليظتان نعم تختار النساء، ده 9 سنين كانت بتتجوز وتخلف 18 ولد، يعني كان فيها قوة، فيها قوة تحمل إيديها الجرامات هذه تحملها، لا تصل إلى 20 مثقال، لا قال غليظتان، لأننا لا نجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، هو كلام الصح طبعا في هذا، فان المساله يصف المراه فهذا لا يكون لغوا، حتى كلام الصح لا نجعله لغوا، يبقى لما يقول غليظتان يقصد به معنى، يعني غليظه الى ان تصل الى ان تكون على نفس الجرام حد نصاب، مفهوم ولا شطار مفهوم؟ طيب الوجه هذا قال ولو كان كما تقول لا تصل الى 79 جرام، لا تصل 20 دينار. قلنا طيب الان الوجه الثاني مهم جدا، فهم الحديث يصح بإفراد ولا بلملمة شمل الأحاديث؟ اجيبوا حبايب بمجموع الاحاديث. مجموع الاحاديث اشترطت في الزكاه شرطين، الشرط الاول والشرط الثاني حوالين الحول. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اديت زكاته، زكاه الغويشه، اديت زكاته، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على دراءه وعلم ولا لا؟ يبقى معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اديت زكاته لانه مع غيره يصل الى، لما تكون لابسه غويشه 70 متر، طيب مسكتان غليظتان، يبقى يقينا عندها ايه؟ عندها غيره، عندها غيره. فيبقى لما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ادي الزكاه ان لم يكن بها فبها وايش؟ وغيرها التي عندك، لانك علمت من تعليمي لك ولغيرك ان الزكاه لا تكون الا بنصاب. ولما اقول لك ادي الزكاه انا احجر عليك واسعا، يعني الغوشه هذه لو لم تصل للزكاه انا احجر عليك واسعا. فقولي ذلك انا على يقين، لان انت امراه ثريه وظاهر عليك والغواش عماله تلمع بيدك، اذا صح التعبير استغفر الله بهذه الطريقه، يبقى انت عندك غيره. فادي به وبه وبغيره الزكاه، فادي به وبغيره الزكاه. هكذا بعد ذلك ما عنده دليل له روح نقص معظمين لهذه الروح، اذا صح التعبير استغفر الله، يعني اذا صح التعبير هو قولهم بانه لم يعدل الامام، فهو كالايه؟ ها، كالثوب المستعمل او كالماشيه الايه؟ مش السائمه المعلوفه. قالوا ذلك، وهذا كلام قوي صراحه، ومع ذلك سنهدم على رؤوس من استغفر الله، سنهدم على اصل، يعني حتى لا نكون في سوء ادب مع افاضل وجمهور اهل العلم، لازم تقف معظمه لجمهور اهل العلم، اقصد سنهدم هذا الاستدلال على يعني اصل الاستدلال به. يقولون بانها الان كالعوامل كالثياب، قلنا لهم الان انتم قلتم غير معدل النماء، هذا اول شيء نظره، فنقول له الذهب نماء في نفسه، فرض عليكم الذهب نماء في نفسه. ويؤكد ذلك انكم ونحن اتفقنا على ان الحلق او الغويشه لو اتكسر فيه الزكاه، هو اتكسر الان لو صار تبرا فيه الزكاه، تقولون فيه الزكاه، يبقى هو نماء في نفسه، لان هي استعملته 100 سنه وبعد ذلك لما اتكسر قلتم فيه ايش؟ الزكاه. سنبين انهم يقولون اذا كان فيه لحام يصل انه يرجع يتحلى به ثاني يبقى لا زكاه فيه، لو بقي على ما هو عليه يبقى فيه زكاه. الامر الثاني قالوا كالثوب، قلنا اسمع الفرق، بدله ازار ورداء وصلت الى 5 ملايين لبسها الرجل 5 سنين، بعد كده هتكون ايه؟ فتحت هويه صح؟ صار ثوبا ايه؟ خالقا، انتهى الموضوع. باليا كم ياتي بقى هذه البدله؟ بكم تاتي لما تباع؟ ب 15 فلس. خمسه صحيح ولا لا؟ الذهب بعد 5 سنين كم بكم يأتي؟ نفسه ايه يابا؟ بيزيد، ما انت عايش، مش انا اللي قاعد سرديب التاريخ عارف انه عمال يعلى كل يوم، يزيد ولا يقل؟ ظهر الفارق ولا ما ظهر؟ يبقى هل يستوي مع الثوب؟ ما يستوي مع الثوب، يبقى قياس مع الفارق. النهايه بعدما اعجبوا بهذا الكلام قالوا لا لكنه قياس، قلنا لا قياس معتبر، هذا قياس مقابل لنص ادي زكاته، اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وانتهى الموضوع، ولا تبقى الا الاثار والاحاديث ادي زكاته، فيكون الحق كل الحق ان الحلي عليه الزكاه، ويضعف جدا الكلام الذي يستدلون به. اما كلام الصحابه قلنا صحابه اختلفوا مع الصحابه، فلا حجه لواحد على الاخر الا بالدليل، وقد جاءنا الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الامر، لان الله قال وما اتاكم في الكتاب، مثلا في القران لو انا اخطات خطئوني، قال مثلا في الكتاب لو اتاكم ابو بكر فخذوه ولا نهاكم عنه فانتهوا، لو اتاكم عمر فخذوه ولا نهاكم عنه فانتهوا، قال ايش؟ ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه، قد اتانا صلى الله عليه وسلم بشيء وخالف فيه ابن عمر لم يبلغه، قلنا لابن عمر انت تقي ورع اثري لكنك غاب عنك هذا الحديث ونحن نقدم الرسول عليك. قال ابن عباس اتقولون ابو بكر وعمر واقول لكم قال رسول الله او شكت السماء ان تمطر عليكم حجاره. اذا الراجح الصحيح بان الزكاه فيها. خلاص هو كده انتهينا الى النهايه، لكن يبقى لنا يعني ان وانتهينا من زكاه الذهب خالص وكان